كان الكلام في الآيات التي يمكن أن يستدلها على قضية خبر الواحد. الآية الأولى كانت آية النبأ، وقد ذكر المصنف تمامية دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد، وأن آية النبأ دالة على حجية خبر الواحد، وما ذكر من إشكالات فهي لا يمكن أن ترفع دلالة هذه الآية على الحجية. فقد رد المصنف تلك الإشكالات بردود بيناها مفصلا. الآية الثانية آية الناس، والتي ذكرت على أنه يجب على طائفة من الناس وقسم من الناس بنحو الوجوب الكفائي أن يتصدوا للناصر والذهاب إلى المدينة لغرض التفقه وتعلم أحكام الدين، وهذا الناصر كما تقدمه واجب. استدل البعض على حجية خبر الواحد من هذه الآية بوجوه ثلاثة تعرضنا إليها مفصلا. فأما الوجه الأول فيستني على ماذا؟ يستني على دعوى الملازمة العقلية والملازمة الشرعية، بدعوى وجود إجماع مرتب هذا في مقام الشرع، ووجود ملازمة عقلية من أن وجوب النصر لازمه شنو؟ لازمه حسن التحذر، وحسن التحذر شنو لازمه؟ وجوبه، لأن لا معنى لحسن التحذر ما لم يكن شنو؟ واجبا على تفصيل بيناه. فقد رده المصنف بأنه لا ملازمة بين أن يكون الحذر مستحبا بلا أن يكون واجبا، كما في مورد ما لو لم يكن هناك تكليف ودليل على تكليف ما، فيكون الحذر مستحبا وحسنا ومرغوبا وراجحا مع انه لا يصل الى حاله الوجوب. واما الاجماع المرتب فدعوى او عمدتها على مدعيها. اما الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها اذا تذكرون على دلاله ايه النفر على حجيه خبر واحد، فهي دلاله كلمة شنو؟ أحسنتم، لولا التخضيرية التي مفادها هو الطلب بشدة، أي طلب النصر في من؟ بشدة. فإذا وجب النصر وجب شنو؟ وجب عليه الإنذار. إذا وجب النصر فلازمه شنو؟ وجوب الإنذار، لأن الإنذار غاية النصر، وغاية الواجب شنو؟ واجب. وإذا وجب الإنذار وجب على علينا نحن شنو؟ الحذر والقبول. إذ لا معنى أن نوجب الإنذار على المنذر ونقول لا يجب علينا قبول والحذر من إنذاره، هذا يلزم لغوية من لغوية الإنذار ولغوية النصر التي ذكرها أو ذكرتها الآية. النصر واجب بلا أشكال، وإنذار الناشئ من نصر يجب علينا الحذر و الأخذ به، وهو عبارة أخرى عن حجية قول المنذر أي حجية قول الراوي. الأمر الثالث أو الوجه الثالث إذا تذكروا أنه جعل الحذر غاية المن غاية للإنذار، الإنذار واجب بما بمقتضى النفر، وغاية الواجب شنية واجبة. بما أن النفر والإنذار واجب فتكون غايته المستفادة من كلمة لعل التي تدل على أن غاية النفر والغاية والثمرة المتوقعة من النفر هو شنو؟ هو الوجوب. فبما أن النفر والإنذار واجبون فتكون غايته شنو؟ واجبة، وهو الحذر. هكذا يمكن أن يقرب الوجهين الثاني والثالث. المصنف احنا ردناكم هذا التقرير تذكرون في الدرس الماضي رد الوجه الأول بجواب مستقل وبيناه مفصلا، أما الوجه الثاني والثالث فجمعهم برد واحد. حاصل رد المصنف على الوجه الثاني والثالث الذي قررناه، طلبا اللي إجوا متأخرين يحاولون يحونا من طلبا اللي يسقون، رد المصنف الوجه الثاني والثالث يقول هذا الكلام أي وجوب الحذر، طبعا الخبر الواحد لا يفيد العلم بلا أشكال، خبر الواحد لا يفيد العلم. يقول وجوب الحذر المدعى يكون واجب علينا التحذر لو كان هناك إطلاق في الآية يشمل حتى الحذر الذي لا يفيد العلم. طبعا أسأل سؤال، أن الحذر من خبر الواحد هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم؟ هو نفس خبر الواحد يوجب العلم أو لا يوجب العلم؟ لا يوجب العلم. يقول لو كان الآية الشريفة مطلقة ودلت على وجوب الحذر مطلقا حتى لو لم يفد، لو لم يفد الحذر شنو العلم، لكان الكلام صحيحا، ولكن لا علم لنا ولا إحراز لنا بهذا الإطلاق، لأن يحتمل أن يكون ذلك الإنذار مشروطا بمن؟ مشروط بشرط. فالتالي يقول هذا الاحتمال ألا يمكن دفعه بأطالة الإطلاق؟ يعني بس متفق احنا الحذر واجب مطلقا ولو لم يتد العلم، يعني حتى لو تأتى من الخبر الواحد، إذا كانت الآية شنو مولانا؟ إذا كانت الآية فيها إطلاق وبإطلاقها تشمل وجوب الحذر مطلقا ولو لم يكن ذلك الحذر ممن؟ من العلم، يعني ولو لم يتد العلم. يقول إذا نتحذر من خبر العادل، من خبر الواحد، إذا كان وجوب الحذر في الآية شنو؟ إذا كان مطلقا وبإطلاقه يشمل الحذر من العلم، يعني مما يأتي به العلم ومما يأتي به غير العلم، هو محل كلامنا طبعا، لأن خبر الواحد هو شنو؟ لا يفيد العلم. ممتاز. هذا لو كانت الآية إطلاق، لو كانت الآية إطلاق وبإطلاقه نثبت وجوب التحذر مطلقا ولو لم يتد التحذر شنو العلم. لكن هناك احتمال أن يكون ذلك التحذر ووجوبه أن يكون مشروطا، مشروطا بحصول العلم اللي هو القدر المتيقن أو لا. من هو القدر المتيقن في المقام؟ وجوب التحذر عند شنو؟ عند حصول العلم. وهناك قرينة أو ما يشكل القرينة، تدرون أن هناك أمر يمنع من الإطلاق، من هو الذي يمنع على أكو شيء مسلم به يمنع الإطلاق، من هو الشيء المسلم به؟ وجود القرينة. أحسنتم. الثاني اللي عند المصنف الذي يمنع من الإطلاق احتمال قرينية الموجود. تذكرون سابقا أن المصنف بنى أنه الذي يمنع من الإطلاق إما القرينة الموجودة هي تمنع من الإطلاق، لأنه من مقدمات الإطلاق، من مقدمات الحكمة شنو؟ عدم وجود قرينة. وبعد عند المصنف أن احتمال قرينية الموجود أيضا تمنع من التمسك بالإطلاق، على تفصيل بينا إذا تذكرون في حجية الظهور. يقول وهناك قرينة أو ولا أقل احتمالية القرينة، وهذه الاحتمالية تمنع من التمسك بالإطلاق. يا إطلاق، إطلاق الآية، إطلاق وجوب التحذر اللي هو بإطلاقه ماذا يشمل؟ التحذر من العلم والتحذر من مولانا؟ من غير العلم. يقول هناك قرينة أو ما يشبه القرينة على أن الآية لا إطلاق فيها. ما هي القرينة؟ القرينة إذا لاحظنا النفر نجد أنه عندنا، وبيناكم يا بالتقرير، أنه عندنا موضوع وعندنا حكم. ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ أول الحكم هو وجوب التحذر. الحكم هو وجوب التحذر. ما هو موضوع؟ موضوع وجوب التحذر في الآية ما هو موضوعه؟ موضوع أن الناصر يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى مكة مثلا لغرض التفقه، وبعد إحرازنا التفقه وعلمنا بتفقهه بمسائل الدين وأمور الدين، حينئذ إذا أحرزنا هذا الموضوع أي العلم والقطع والجزم واليقين من أن المنذر بالكسر قد تفقه بأمور الدين، حينئذ يكون الحكم موجودا. الحكم هو وجوب التحذر. إذن الحكم هو وجوب التحذر متوقف على موضوع في الموضوع. من مولانا العلم بمن بتفقه. فهل يكون العلم جزءا من موضوع الحكم وهو وجوب التحضر او لا؟ اذا وجوب التحضر يتوقف على العلم توقف الحكم على موضوع. اذا الحكم وهو وجوب التحضر مشروط باي شيء؟ مشروط بالعلم. اذا ما لم يحصل العلم عند المنذر بالستر من انذار المنذر بالستر حينئذ لا يجب عليه اي على المنذر علينا نحن شنو؟ لا يجب علينا التحضر من انذاره. فاذا الايه ليست فيها اطلاق لتشمل الانذار او الحذر الناشئ من غير العلم. والمفروض ان انذار الخبر الواحد لا يوجب شنو؟ لا يوجب العلم. فإذا كان إنذاره يوجب العلم يجب علينا شنو؟ يجب علينا الحذر من إنذاره. فتحصل مما تقدم أن وجوب الحذر في الآية إنما تكون إنما يكون ذلك الوجوب مقيدا بما مولانا؟ مقيدا بالعلم. والحال أن إنذار الخبر الواحد لا يكون شنو؟ لا يكون علما. فإذا لم يكن علما لم يتحقق موضوع الحكم. الموضوع لم يتحقق. الحكم هو وجوب التحضر لأن موضوع منه موضوع العلم. وإنذار وتخويف خبر الواحد لا علم فيه. هذا هو رد المصنف. جه الشيخ الأعظم طبعا هذا الرد أصلا للشيخ الأعظم برا الصائد نسينا ما قلنا لكم. هذا الرد على الوجه الثاني والثالث أصلاً ورد الشيخ الأعظم في الرسائل. ثم ذكر الشيخ إشكالاً آخر على الآية. بارك يمتنا انتهينا من الوجوه الثلاثة. بارك يمي الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث انتهينا من الأدب وانتهينا على مسألة ردوث. حتى ذكر إشكال آخر على الاستدلال بالآية التفسير. هذا المستشكل هو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول حتى لو سلمنا حتى لو سلمنا سلامة هذه الآية وسلامة الوجوه الثلاث المستدل بها من الإشكالات هي مع ذلك لا تدل على حجية خبر الواحد. يعني احنا مو قلنا هناك ثلاث وجوه للاستدلال بها على حجية خبر الواحد بآية الناس. يقول الشيخ الأعظم حتى لو سلمنا بعدم وجود هذه الإشكالات الثلاث لكن مع ذلك فإن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. ليش؟ ليش ما تدل على حجية خبر الواحد؟ يقول لي أن إذا لاحظنا نجد أن الآية علقت يعني علقت وجوب التحذر أو وجوب الأخذ بخبر الواحد لو كان هناك حجية لخبر الواحد علقتها على حصول الخوف لعلهم يحذرون. فإذا يجب أن يحصل الخوف والتحذر من الإخبار حتى يكون حجة. هنا شنو وظيفة الراوي؟ الراوي وظيفة فقط وفقط على رأي الشيخ الأعظم شنو وظيفته؟ تحمل الرواية ونقلها من دون لحاظ أنه شنو؟ أنه في مقام تخويف المنقول إليه. فقط ينقل ألفاظ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الإمام صلى الله عليه وسلم عليه من دون أن يقترن ذلك النقل بمن بالتخويف. بينما نجد أن الآية تقول إنما علقت وجوب الأخذ بقوله ووجوب التحذر من قوله بحصول من؟ بحصول الخوف. إذا يكون الخوف داخل في موضوع الحكم. الحكم هو وجوب التحذر. وجوب الأخذ به. فيكون الخوف جزءا من موضوع الحكم. يعني هكذا يقول. يقول تكون تتشكل عندنا قضية حمدية موضوعها منه نقل الراوي للخبر وبعد الجزء الثاني يعني حصول الخوف ممن؟ من نقله. هذا الموضوع المركب، هذا الموضوع المركب من الحكم وجوب التحضر والأخذ بقوله. إذن وجوب التحضر حكم في قضية حملية، موضوعها مركب ممن؟ من نقل الراوي، وبعد وحصول الخوف من نقله ومن انذاره. وهذا لا نجده غالبا وين مولانا؟ في نقل الراوي، فان الراوي ليس شأنه ووظيفته وتكليفه الا شنو؟ تحمل الرواية ونقل الرواية من دون لحاظ انه يقوم بنا بعملية تخويف المنذر، بعملية تخويف المنقول اليه، فهو لا يتعرض الا لمسألة النقل. الحكم معلق على ماذا؟ وجوب الحذر، معلق على موضوع مركب. فإذا انتفى أحد جزئي الموضوع وهو من هو؟ حصول الخلاح والنقل يثبت، عندنا نقل وحصول التخويف. هو غالبا ماذا يقوم الراوي بعملية من؟ بعملية النقل. فإذا هل التأم وتم الموضوع؟ موضوع الحكم وهو وجوب التحضر، هل التأم موضوعه المركب من جزئين؟ لا، هو فقط يقوم بعملية النقل ولا يحصل غالبا من نقله شنو؟ خوف. فبالتالي إذا لم يلتئم الموضوع، هذا كلام الشيخ الأعظم، ولم يحصل الخوف من نقله ومن تحمله للرواية فلا يتم الموضوع، وإذا لم يتم الموضوع فلا يكون هناك حكم وهو وجوب التحضر. بخلاف من؟ بخلاف المجتهد وخلاف الواعظ، فإن وظيفة الواعظ هو تخويف الناس في قضايا معلومة ومسلمة، كتخويف الناس من ترك الواجبات كالصلاة والصوم والحج ونحوهم، أو تخويف الناس عن ارتكاب وفعل المحرمات كشرب الخمر والزنا والغيبة ونحوها. هذه وظيفة. وأيضا وظيفة المجتهد هو تخويف مقلدين داخل الدلالة الالتزامية، لأنه ينقل إليهم ما استنبطه واستخرجه من فتاوى، ولازم هذا الإعلام لهم بالفتوى هو شنو؟ عدم مخالفة ما صدر منه من فتوى، لأن قوله أي قول المجتهد تكون حجة عليهم، وهذا بخلاف الرواية. فإن وظيفة الراوي هي فقط النقل من دون لحاظ التخويف، ويؤيد بل لربما يدل على ما ذكر هو ما ورد في الحديث، هو رب حامل أو ناقل فقه إلى ما هو أو إلى من هو أفقه منه. هذا هو حاصل إشكال الشيخ الأعظم وسيأتي رد المصنف عليه. والوجه الثاني ويشكل على الوجه الثاني والثالث، وهذا الإشكال ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، بعدم انحصار، يعني بعبارة أخرى شوية باسم يمين، الإشكال الثاني يستني على ماذا؟ أننا نقبل بارك يمين، نقبل وجوب التحضر من الخبر الواحد إذا كانت الآية شنو؟ يعني إذا كانت الآية شنو؟ مطلقة، يعني إذا كان وجوب التحضر شنو؟ مطلقا وبإطلاقه يشمل التحذر ولو لم يقف العلم. لكن هل في الآية إطلاق أو ليس هناك إطلاق؟ لا يكون هناك إطلاق. ليش لا يكون هناك إطلاق؟ لأن هناك قرينة. شنو القرينة؟ دخول العلم وين؟ في موضوع ذلك الحكم. الحكم هو منه وجوب التحذر. دخول العلم هو إحراز، إحرازنا نحن وعلمنا وقطعنا ويقيننا أننا لا نقبل بقول المنذر ما لم نحرص أنه تفقه في الدين وبمعالم الدين. بعدم انحصار فائدة وثمرة الإنذار بإيجاب أي بوجوب التحضر تعبدا، أي يعني هاي أفسر العبارة، أي يجب التحضر حتى وإن لم يفد العلم. ما أتنهج لعدم، هذا تعليل لعدم الانحصار، لعدم الإطلاق في الآية يقتضي وجوب التحذر على الإطلاق من مطلقا، يعني حتى في صورة عدم حصول العلم. بعبارة أخرى أن الآية ليس فيها إطلاق، وبإطلاقها تشمل إطلاق يعني الوجوب التحذر، تشمل التحذر حتى لو لم يكن التحذر من غير العلم ضرورة. هذا تعليل اللي قلناكم يا بالتقرير، وخلينا جواخ ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وتشريع وجوب النفر، قال حتى يتفقه في الدين. إذن هي في مقام البيان من جهة، ومن المعلوم أنه لو ورد كلام في مقام البيان من جهة فهو لا يكون في مقام البيان ممن من جهة أخرى. مثال إذا مثال المسؤول اللي دائما يذكرونه، كلوا مما أمسكنا، الدال على شنو؟ على حلية أكل الكلاب أو حلية أكل ما اصطاده الكلب المدرب، فهي في مقام البيان من جهة من؟ من جهة حلية ما اصطاده الكلب المدرب، لكنها ليست في مقام البيان من جهة طهارة محل العض. فإذا عض أجلكم الله الكلب الطريدة أو الفريسة فماتت، فتدرون أنه حلال على ما مذكور في باب الصيد. فإذن الآية تقول مما أمسكنا هي في مقام البيان من جهة من؟ من جهة حلية مصاده الكلب المدرب. فإذا كان في مقام البيان من جهة يعني، فليس معناها أنها في مقام البيان من من؟ من سائر الجهات. هي في مقام البيان من جهة من؟ جهة الحلية، لكنها من جهة طهارة أو عدم طهارة محل العرض هي ليست في مقام البيان. واضح؟ هي في مقام الإجمال، أو ربما في مقام الإجمال. الآية كذلك، الآية في مقام البيان نعم، لكن في وإذا كان في مقام البيان فلتمسك بالإطلاق، لكن في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة وجوب النفر، وهي ليست في مقام البيان من جهة من؟ من جهة وجوب التحذر. ففرق بين وجوب النفر ووجوب التحذر. في مقام البيان من وجوب النفر وأنها مطلقة وشاملة بإطلاقها للرجال والنساء، فيجب على الرجال والنساء طبعاً باب الوجوب الكفائي شنو؟ النفر لشخصين أمور الدين والتفقه في الدين. هي في مقام البيان من هذه الجهة نستطيع أن نتمسك بإطلاقها بلزوم وجوب ووجوب النفر على كل فرج، قال لم يكن هناك منع من ذلك. لا يعني لا أن الآية مسوقة لبيان غايتية التحذر، يعني لا أن الآية في مقام بيان ما هو الغاية من التحذر، ما هو الغاية من التحذر، وأن التحذر ضد عبارة، وأن التحذر لأمر غاية للإنذار وبالتالي يكون واجبا. قال المصنف ولعل وجوب، أي وجوب التحذر، وإحنا قلنا وجوب التحذر كان في الواقع مشروطا بما أفاد العلم، فهو القدر المتيقن. وجوب التحذر عند حصول العلم هو القدر المتيقن في المقام. لو لم نقول هذا اللي قلناه في التقرير، مع أنه يمكن دعوى وجود القرينة أو ولا أقل، شنو؟ محتمل قرينة، هو قرينة موجودة لكن تردية الموجود. شنو هي القرينة قلنا؟ وجود العلم في موضوع من؟ وجود العلم في موضوع من؟ يعني مولانا وجود العلم في موضوع من؟ موضوع وجوب التحضر، موضوع وجوب التحضر فكم موضوع منه؟ موضوع العلم بتفقه، تفقه من؟ تفقه المنذر. فإذا العلم دخيل في موضوع الحكم هو وجوب التحذر. لو لم نقل بكونه، أي بكون وجوب التحذر، بكونه بكون وجوب التحذر مشروطا به، به بالعلم. ليش مشروطا بالعلم؟ فإن هاي فإن بيان وتعليل من المصنف لكون وجوب التحذر وهو بقوس الحكم أخذ في موضوعه منه العلم. فإن النفر، أي فإن وجوب النفر، فإن وجوب النفر ليش شرع، ليش وجب؟ قال إنما يكون حصلت، إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كي ينذر هؤلاء النافرين، كي ينذر هؤلاء النافرون بها، بها أي بهذه المعالم، معالم الدين وأحكام الدين، المتخلفين في المدينة ومكة أو النافرين على الوجهين، طبعا هي رواية بها وجهين، ينذرون من؟ هل ينذرون المتخلفين الذين لم ينفروا، أو ينذروا النافرين على تفسيرات في الآية؟ راجعوا كتاب الميزان وغيره في تفسير هذه الآية، في تفسير الآية الكريمة، لكي يحضروا أو يحذروا أو يحضروا، لازم يحذروا على ما أعتقد، أي يحذر النافر المتخلف، إيش تكون عبارة؟ إذا أنذر لكي يحضروا، أي يحضر المتخلفون، لكي يحضر، لكي يحضروا، أي يحضر المتخلف، إذا أنذروا، من اللي ينذرون؟ المتخلف بها، بها أي بمعالم الدين وقضيته، يعني ومقتضى وجوب النذر لأجل التفقه في الدين وقضيته، أي ومقتضى وجوب النذر لأجل التفقه في الدين، إنما هي وجوب الحذر، لكن فقط قال عند إحراز والقطع واليقين أن الإنذار بها، أي أن نقطع بأي شيء، نقطع بأنه تفقه في أمور الدين، فسيكون العلم جزءا من موضوع وجوب التحضر، ووجوب التحضر متوقف على العلم. ثم إنه أشكل والمستشكل، يعني أشكل على الاستبداد والمستشكل الشيخ الأعظم، يعني بخلاصة الشيخ الأعظم يقول حتى لو سلمنا بعدم تمامية هذه الردود على الوجوه المذكورة، إن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد، حتى لو سلمنا عدم تمامية الرد الأول الذي ذكرناه يوما، ولا هذا الرد على الوجهين الثاني والثالث، لكن مع ذلك فإن الآية أجنبية عن المقام بتقريب. قال ثم إنه أشكل أيضا بالإضافة إلى ما تقدم، لأن الآية آية النص لو سلم دلالتها، يعني حتى لو سلمنا أنها دالة على وجوب التحذر مطلقا، وهي لا تدل مطلقا، لكن مع ذلك لا تدل على شنو؟ على حجية خبر الواحد، حتى لو سلمنا أن الآية دالة على وجوب التحذر مطلقا، واضح؟ بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر والتحذر مطلقا ولو لم يفد العلم، يعني سواء حصل علم للمنذر أو لم يحصل لديه علم، فلا دلالة لها أي للآية، آية النص، على حجية الخبر بما هو خبر، بما هو خبر يعني غير مشتمل على التخويف، غير المشتمل على التخويف والإنذار. زين، والمفروض أن الإخبارات في عادة شتكون، عادة شتكون غير مشتمل على التخويف، مجرد ينقل سألت الإمام عن حكم الصلاة فقال تجب، فقط في مقام نقل الألفاظ، في مقام نقل الألفاظ إلى المنقول إليه، لا في مقام التخويف. بينما أنه لو قلنا بوجوب التحذر فيجب أن تكون الآية حجة فيما لو اشتملت على ماذا؟ على التحذر والتخويف، بينما نجد أن غالبية الروايات المنقولة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام غير مشتملة على التخويف والتحذر، فلا دلالة لها أي للآية على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه، هذا بيان وتوضيح من المصنف، حيث إنه ليس شأن ووظيفة وتكليف الراوي إلا الإخبار بما تحمله، بما نقله من الرواية، لا يعني لا أن شأن الراوي، لا يعني لا أن شأن الراوي التخويف والإنذار والتحذير، وإنما هو هو أي التخويف والإنذار والتحذير شأن المرشد وشأن الواعظ وبعد وشأن المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو بالنسبة إلى المقلد. فوظيفة الواعظ هو تخويف وتحذير السامع، وظيفة المرشد تخويف وشنو تحذير المسترشد، وظيفة المجتهد شنو؟ طبعا كنا بدل على الالتزامية، تخويف المقلد. وتكون الآية أجنبية عن المذكور. المصنف يقول إذا لاحظنا الرواة وخاصة في الصدر الأول، خاصة في الصدر الأول أي في زمن الرواية، لأن الرواية كانت موجودة ومتداولة بكثرة في زمن الرواية، نجد أنهم عندما ينقلون الرواية هو بالحقيقة ينقلون الفتوى لكن بصيغة من؟ هي أيضا عبارة عن نقل الفتوى. ونقل الفتوى كما ذكره المستشكل هي شنو؟ ماذا تستلزم بالدلالة الالتزامية قبل قليل؟ نقل الفتوى، فهي عبارة أخرى عن نقل الفتوى. ونقل الفتوى كما ذكر قبل قليل تستلزم عند الدلالة الالتزامية التخويف. فبالتالي إن الرواة وإن كانوا ينقلون الرواية لكن كانوا ينقلون الرواية على شكل شنو؟ على شكل الفتوى. والفتوى أنت أيها المستشكل سلمت أنها شنو؟ تستلزم التخويف. فإذا كانت الآية في مقام وجوب التحذر مطلقا، إذا سلمنا إطلاقا فهي دالة على حجية الخبر الواحد. مو قال المستشكل يقول حتى في السطر الأول في الإشكال يقول حتى لو كان وجوب التحذر مطلقا مش عبارة فيها قبل قليل فإنها لا تدل على حجية الخبر الواحد. يقول المصنف لا، أن الآية لو كان وجوب التحذر مطلقا حتى إيش من غير العلم لكانت دالة على حجية الخبر الواحد. إذن بماذا يختلف مع أستاذي الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول وجوب التحذر، هما كلاهما يقول وجوب التحذر مطلق لو ما مطلق ليس مطلقا واضح كما ذكرنا قبل قليل. لكن الفرق أن الشيخ الأعظم يقول حتى لو لم نقل بانحصار وجوب التحذر وقلنا أن وجوب التحذر مطلقا، مع ذلك الآية لا تدل على شنو؟ على حجية الخبر الواحد. بينما المصنف يختلف مع أستاذه بأي شيء، لا يقول إذا كان وجوب التحذر مطلقا فهي تدل على حجية الخبر الواحد. إذا بماذا يشترك الشيخ الأعظم مع تلميذ صاحب الكفاية؟ لماذا يتفقان؟ أن الآية ليست مطلقة. بماذا يختلفان؟ على تقدير أن الآية لو كانت مطلقة يعني وجوب التحذر لو كان مطلقا فإن الشيخ الأعظم يرى أيضا عدم وجوب حجية أو عدم حجية خبر الواحد. بينما أن المصنف ماذا يرى؟ أن الآية لو كانت مطلقة، طبعا مطلقة من وجهة وجوب التحذر، لكانت دالة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. قلت هذا رد المصنف على الشيخ الأعظم. لا يغم عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول أي صدر الإسلام في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما تحملوا من الإمام، بعض النسخ والإمام، من الأحكام إلى الأنام، الأنام يعني الناس، إلا هذا نظير، هذا إلا أي نظير، إلا كحال نقلت الفتاوى في زماننا هذا من المجتهد إلى العوام، هي الأحصار المتأخرة. حال هو نظير من؟ نظير من ينقل الفتوى الآن. ومن ينقل الفتوى في هذا العصر كما قلنا فإن غايته هو التخويف بالدلالة الالتزامية، ولا شبهة ولا ريبة ولا إشكال في أنه يصح منهم، مهتقة بالقليل قلة، يصح منهم من نقلة الفتوى، يصح منهم التخويف أو لا يصح؟ أحسنتم. ويكون الرواة في العصر الأول شنو يكون حالهم؟ حال من؟ حال نقلة الفتاوى. وبما أن نقلة الفتاوى يصح منهم التخويف فالرواة في العصر الأول يصح منهم التخويف، لأنه يصح منهم أي من نقلة الفتاوى التخويف في مقام الإبلاغ، إبلاغ الأحكام الشرعية، وفي مقام الإنذار أي إنذار المنذرين، وفي مقام التحذير بالبلاغ، فكذا أي فكذا يصح التخويف والإنذار، فكذا أي فكذا يصح التخويف والإنذار من الرواة. فالآية يعني هاي فالنتيجة، فالآية أي فالنتيجة، فآية النفر لو فرض دلالتها، ونحن لا نفترض، والشيخ الأعمق لا يفترض، لكن لو فرضنا دلالتها أي دلالة الآية الكريمة على حجية نقل الراوي، إذا كان يعني إذا كان مصحوبا ومقرونا بالتخويف، كان نقله أي نقل الراوي حجة بدون أي بدون التخويف أيضا، أي ككونه حجة مع التخويف، لعدم هذا تعليل، لعدم الفصل بينهما، أي بين نقل الراوي مع التخويف ونقله من غير التخويف الجزم. تفهم أي تفهم بها احتمالية، الاحتمال الأول هاي تفهم بها احتمالية، الاحتمال الأول لعله إشارة إلى أن دليل الحجية في الآية الكريمة إنما يتكفل حجية الخبر بلحاظ جهة التخويف، خلي تفتح كلمة بلحاظ جهة التخويف، ولا يتكفل حجية الخبر من حيث إنه خبر خارج. ومن الواضح أن دليل الحجية إذا لوحظ فيه جهة التخويف، ومن الواضح أن دليل الحجية إذا لوحظ فيه جهة التخويف، يعني هذا معنى العبارة، أن دليل حجية الخبر إذا كان مشروطا بالتخويف، إذا لوحظ فيه يعني عبارة أخرى، إذا كان مشروطا بالتخويف لم يكن دليلا على حجية الخبر غير المشتمل، لم يكن دليلا على حجية الخبر غير المشتمل على هذه الجهة، يا جهة يعني الخالي من التخويف، إذ خلي خط تحت كلمة إذ، إذ مع فقدان جهة التخويف، إذ مع فقدان جهة التخويف والإنذار يفقد ملاك الحجية. ليش يفقد ملاك الحجية؟ لأن ملاك الحجية وشنو مشهور بنا بالتخويف. هذا الاحتمال الأول لكلمة فتن. الاحتمال الثاني أو لعله إشارة إلى ما تقدم منه قريبا من المناقشة في عدم القول بالفصل. تذكرون سابقا قال من هو الناطق؟ عفية، مو عدم الفصل، القول بعدم الفصل. أو لعله إشارة إلى ما تقدم منه قريبا من المناقشة في عدم القول بالفصل، حيث قال وقال ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل، غايته عدم القول بالفصل، فكيف، هذا سؤال استنكاري، فكيف يستدل به في المقام؟ إذن من هو النافع؟ عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل؟ لأنما هو بالأخير ما استدل إلى صفته قبل كلمة جزمة لعدم الفصل، يعني لعدم القول بالفصل، وهذا لا ينفع، الذي ينفع القول بعدم الفصل، يعني القول بعدم الفصل فيما بين الخبر الذي يشتمل على التخويف والخبر الذي لا يشتمل على التخويف. والحمد لله رب العالمين. سيدنا العقوبة ولا هو مطلقا محافظا في الأول يعني. العفو موالينا بس نقل دقيقة من وقت الشوف بالتسعة وصابتكم التزام لما صابتكم معاكم التزام فأوصلكم الطلبة بالمحافظات علمكم قد رفضة بعد ذلكم.
في خلاص.
وضف يوم السبت يصير الثلاث كتب علينا ونجي من المحافظات. ثلاث ثمانة؟ إن شاء الله. فبعد منكم السبت إن شاء الله تعالى راح يشوف الثلاث كتب. فلو طلب الإمام موجودين يعني يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى ثلاث كتب.
اللي ربنا طالب.